الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من فصول كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وما زلنا نتخير أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، بل إن المسلم قد لا يعرف عن أصحابها شيئا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل خباب ابن الأرت. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى، صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل خباب ابن الأرت. واسمحوا لي على غير عادتي وأنا أقدم لكل صحابي أذكره، تعلمون أننا نختصر في التعريف به وفي التقدمة له حتى يتسنى لنا أن ندخل بعضا من فصول مدرسته. أما اليوم فأستأذنكم أن نطيل الحديث في التقدمة لهذا الصحابي الجليل، وأن نطيل الحديث في التعرف عليه وفي ترجمته، ذلك لأن ترجمته تعد فصلا ينبغي أن ندخله، بل إن الحديث عن هذا الصحابي الجليل نحن أحوج ما نكون إليه، خاصة في هذا الوقت الذي اشتد فيه البلاء وكثرت فيه الفتن وتداعت الأمم على الإسلام والمسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ومما لا شك فيه أن كل من يمسك على دينه في هذا الوقت يعاني ويجد شدة ويعيش في بلاء. ولكن ما يدمي القلب أن كثيرا من المسلمين الذين يمسكون بدينهم فيقع عليهم البلاء يأتيك فيقول لك لماذا يتركنا ربنا هكذا، يأتيك فيقول لك متى يكون الفرج، أسئلة كثيرة تطرح. ويقول بعضهم لماذا ترك الله سبحانه وتعالى أهل الكفر وترك الله سبحانه وتعالى أهل الظلم ليتعالوا على المسلمين، حتى إن المسلم الممسك بدينه الآن أصبح في مذلة وفي بلاء. تساؤلات كثيرة تطرح نفسها في هذا الوقت، وستجد الإجابة عنها شافية وكافية في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، في التعرف عليه، في ترجمته، وما ذكر عن هلم لتسمع ولترى ولتصل إلى تلك الإجابات عن تلك الأسئلة والتي تتردد كثيرا في هذه الأيام. خباب بن الأرت في الجاهلية هو تميمي، وبنو تميم قبيلة عربية، وأنتم تعلمون أن العرب في الجاهلية كان يبغي بعضهم على بعض، القوي يأكل الضعيف، وكثير من القبائل كان يغير بعضها على بعض، يريق الدماء ويسبي النساء والأطفال ويأكل الأموال بالباطل. وشاء الله وقدر أن تقع قبيلة خباب فريسة لبعض القبائل، نهبوا ما فيها من أموال وقتلوا كثيرا من الرجال وسبوا النساء والأطفال، فكان خباب صغيرا في السن فسبي، ثم شاء الله له وقدر أن يباع لامرأة من أهل مكة تكنى بأم أنمار، بيع لهذه المرأة ثم عمل قينا، والقين هو الرجل الذي يطبع السيوف، ومعنى يطبعها أي يصنعها، يأتي بالحديد فيشكله سيفا. عاش خباب في مكة في الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسير العبودية عند تلك المرأة التي كانت تكنى بأم أنمار، وكان يعمل لها في صناعة السيوف، يتكسب ويعطيها ما يكسبه، وهذا حقها عليه. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خباب من الذين صارعوا إلى الإسلام، وكثير من أهل التاريخ والسير يذكر عن بعض السلف أنه كان يعد سادس ستة دخلوا الإسلام، فهو في أول ستة صارعوا ودخلوا الإسلام، فعدوا أبا بكر وعدوا صهيبا وبلالا وخباب وعمار وأم عمار، فخباب بن الأرت كان في أول ستة صارعوا إلى الإسلام وأسلموا، فكان من السابقين الأولين، وهذه أول فضائله. كان يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس إليه، يستمع، يتعلم. علمت سيدته أم أنمار هذه الملعونة بما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد أسلم، فقيدته وكانت تعذبه، ولذلك هو لاقى الكثير، كانت تأتي وتحمي حديدة حتى تحمر ثم تضع هذه الحديدة بما فيها من نار على رأس خباب، فكانت تذيقه أشد أنواع العذاب. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه خباب من سيدته دعا له بخير، وسبحان مغير الأحوال، إن ربك لبالمرصاد. ابتلاها الله سبحانه وتعالى بصداع في رأسها، فكانت تعوي منه كالكلب، ولم تجد لنفسها دواء ولا شفاء، فأشاروا عليها أنه لا شفاء لها إلا الكي، لا بد وأن تكتوي في رأسها. فطلبت من خباب أن يحمي نفس الحديدة التي كانت تحميها وكانت تضعها على رأسه، طلبت منه أن يحمي تلك الحديدة ليضعها على رأسها عسى أن تشفى مما هي فيه، إن ربك لبالمرصاد. فكان يفعل ذلك بها بأمر منها، لأنها تريد أن تخرج من ذلك الصداع الذي ابتلاها الله سبحانه وتعالى به. إن خباب لاقى في سبيل إسلامه ما لاقى، ولذلك هو يعد من الذين أسلموا وحملوا الإسلام. تعال واسمع، وهذه رسالة أرسلها إلى شبابنا وفتياتنا ورجالنا ونسائنا من المسلمين في بلدنا هذا وفي كل مكان. أولئك الذين يعيشون في بلاء وشدة بسبب تمسكهم بالحق، اسمعوا وتعلموا من خباب. خباب كما أخرج ابن ماجة في سننه بسند صحيح، يأتي إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب قد أصبح أميرا للمؤمنين، فقال له: يا خباب ابنه، قربه منه وأجلسه بجواره، ثم قال له كلمة: والله ما من رجل أحق منك بهذا المجلس إلا عمار. كأن عمر يكرمه لما لقاه ولما يعرف من فضله، ويقربه منه وهو أمير المؤمنين ويجلسه بجواره، ويبين له أنه لا أحق بهذا منه إلا عمار، لأن عمار كان أسبق منه إلى الإسلام وكان أشد منه بلاء. فأجلسه بجواره ثم أخذ يحدثه عن بلائه، فكشف له خباب عن ظهره، كشف له خباب عن ظهره ليريه ما بظهره من عذاب ونكال وقع عليه وقت أن أسلم. وأنتم تعلمون أن السابقين إلى الإسلام كانوا ثلاثة: أناس الله سبحانه وتعالى نجاهم من عذاب أهل الشرك، وذلك لمنعتهم، كأبي بكر الصديق لما أسلم ما استطاعوا أن يقرموا منه فقد منعته قبيلته ومنعه أهله. وأما الصنف الثاني فقوم لم تكن لهم منع وعذبوا، وتحت وطأة العذاب أخذوا بالرخصة. ومعنى أخذوا بالرخصة أي أعطوا المشركين بلسانهم ما أرادوه. وكان من هؤلاء عمار، لما شددوا عليه أعطاهم ما أرادوا: اكفر، ناطق بكلمة الكفر، سب محمدا، سب محمدا. ولذلك لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمار قد صبأ، قال: لا والله، إنه من نفرق رأسه إلى إخمص قدمه يمتلئ إيمانا. فلما جاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد نطق بكلمة الكفر وأنه قد سبه، قال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان والحمد لله. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، هذه رخصة، إن عادوا فعد. ونزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الصنف الثالث صنف لم تكن لهم منع فعذبوا، ومع هذا لم يأخذوا بالرخصة، وأخذوا بعزمة الحق. والمسلم في بعض الأحيان يخير بين الرخصة وبين العزمة، فمن أخذ بالرخصة كما فعل عمار فلا عتب عليه، ومن أخذ بعزمة الحق فهنيئا له، كما حدث مع حبيب ابن زيد ابن عاصم، هذا الصحابي الجليل الذي نزل بأرض مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، فأحضره مسيلمة وأحضر معه رجلا آخر، وسأل الرجل: أتشهد أني رسول الله؟ الرجل يعلم أن مسيلمة كان يطرح هذا السؤال، فمن قال أشهد تركه، ومن قال لا أشهد قتله. فقال مسيلمة للرجل: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. ومسيلمة ما كان ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يدعي أنه شريك له في النبوة. ثم قال له: أتشهد أني رسول الله؟ الرجل أخذ بالرخصة حتى لا يقتل، فقال: أشهد. جاء الدور على حبيب ابن زيد ابن عاصم، قال له مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ها لا أسمع. قال: نعيد السؤال، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: إذن أنت تسمع. أتشهد أني رسول الله؟ قال: ها لا أسمع. قال: أعيدها لك الثالثة، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: إذن أنت تسمع. أتشهد أني رسول الله؟ قال: ها لا أسمع. قال: سنسألك، وكلما قلت لا أسمع قطعنا منك عضوا. أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قطع يد. أتشهد؟ قال: لا أسمع. قطع الأخرى. ظل هكذا حتى قطعه إربا ولقي الله شهيدا. فلما ذكر شأنه وشأن الآخر، هذا الذي قال له أشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه الكلمة، قال: أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، وأما حبيب فقد أخذ بعزمة الحق فله الأجر مرتان. إذا أنت مخير بين أن تأخذ بالرخصة وبين أن تأخذ بالعزمة، وكل على قدر حاله. خباب اختار أن يكون من أصحاب العزائم، من أولي العزم، فأخذ بالعزمة، ولذلك لاق ما لاق ودفع ثمنا لعزيمته. لما أدناه عمر كما قلنا في رواية ابن ماجه الصحيحة، أراه ظهره وما فعله به المشركون. يقول العلامة ابن الأثير في أسد الغابة في رواية ذكرها، فقال عمر: والله ما رأيت ظهر رجل كهذا الظهر، ظهر ممزق مقبوصة معالبه. قال له خباب: يا عمر، والله إنهم كانوا لا يشعلون النار ثم يسحبوني على ظهري عليها، والله لا يدفئها إلا ودك ظهري، ما يسيل من ظهره بسبب احتراق جلده، الجلد بلغة العصر يسيح فتنطفئ النار بسبب ما ينزل من الجلد، لا يطفئها إلا هذا، ظهر مشوه ممزق ولكنه وسام، ولكنه وسام، ولكنه وسام. أنا أرسل هذه الرسالة لكل من يبتلى في هذا العصر، وأقول له: لك في سيدك خباب أسوة، انظر ماذا قدم هؤلاء؟ انظر كيف تحمل هؤلاء، ونحن الآن ولله الحمد نبتلى على قدر طاقتنا. ولذلك الذين يقولون لماذا يتركنا ربنا ولماذا 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 ولماذا، سيجيبك خباب. يقول خباب كما أخرج البخاري في صحيحه، وخباب يلاقي يقول خباب: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك رواية في صحيح البخاري، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ادعو لنا أن يخرجنا الله مما نحن فيه، واطلب لنا النصر من الله، نلاقي ما نلاقي. وبالطبع تركهم الله حتى يمحصهم، ولذلك نجحوا في حمل الإسلام، نجحوا في حمل الإسلام. وأنا أقسم لكم بالله، هذه المرحلة التي نعيشها الآن هي أيضا مرحلة تمحيص للمسلمين. الزبد سيذهب جفاء، وسيبقى رجال سيحملون الإسلام إن شاء الله، ويذرون الجبابرة والكياصرة، وسينتصر الإسلام على أيديهم بإذن الله. وهذه فترة تمحيص، كان لابد للمسلمين الأوائل أن يمحصوا حتى لا يبقى إلا أسود ينشر الإسلام ويدحض الكفر وأهله، وقد كان. ولذلك من حكم الله أن يتركهم حتى يمحصوا، فيبقى المتأسد الذي يستطيع أن يتحمل وأن يحمل الإسلام. وهذا ما قاله النبي لخباب، وهذا ما ينبغي أن يعلمه شبابنا. يذهب خباب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة يستظل بظلها، يقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل قبلكم. هذه رواية البخاري: قد كان الرجل قبلكم يحفر له، ثم يوضع في هذه الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق نصفين، لا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه. تهدد بوظيفتك فتبيع دينك، تهدد بالسجن فتبيع دينك، تلطم على وجهك لطمتين فتبيع دينك وتقدم لهم ما يريدون. قد كان الرجل قبلكم يحفر له، فيوضع فيها أي في الحفرة، فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين، لا يرده ذلك عن دينه. وكان يوضع على رأسه، هذا كلام النبي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمشاط من حديد يمشط بها لحمه ما دون العظم والعصب، المشط من الحديد يجر على جسده، يشق اللحم ويصل إلى العظم والعصب، لا يرده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر أصحابه ويطمئنهم ويبين لهم أن تلك هي فترة التمحيص، ولا بد وأن يأتي الفرج من الله، يقول: ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل منكم من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف شيئا إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم مبشر: سنفتح بلادا ومنها اليمن. الرجل وقتها يرعى غنمه آمنا مطمئنا، لا يخاف من مشرك ولا كافر ولا من معتدل، يسير بغنمه مسافة طويلة، مسافة 5 أيام، من صنعاء في أول اليمن إلى حضرموت في آخرها، لا يخشى شيئا إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. لا تستعجلوا، إنها فترة تمحيص، لا تستعجلوا. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخباب وقع وكان، وقع وكان. اذهب إلى أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقد حدث بسند صحيح عن خباب، دخل عليه رجل يسمى مضراب ابن الحارث ابن مضراب، دخل عليه، حينما دخل عليه الحارث ودخل عليه يعوده وقد شدد الله عليه في المرض وفي البلاء قبل وفاته، دخل عليه يعوده وقد اكتوى في بطنه 7 كيات، والكي من وسائل العلاج، اكتوى في بطنه 7 كيات. فلما دخل الحارث على خباب قال خباب: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بداية إسلامنا في فقر وبلاء. هذا كان حاله. ماذا قال له النبي؟ ما قاله النبي قد كان يقول: وكنت لا أجد درهما في بيتي، درهما في بيتي. يقول خباب للحارث: الآن في ناحية بيتي 40,000 درهم. انظر، رجل كان لا يجد درهما أصبح يمتلك 40,000 درهم. كرم من الله جاءه. ثم يبكي خباب وقد أحضروا له الكفن وأعدوه له، فلما نظر إلى كفنه بكى. ما يبكيك يا خباب؟ يقول: كنا لا نجد كفنا لأحدنا. وذكر خباب حمزة أسد الله وهو يبكي، فيقول: لما قتل لم نجد له إلا بردة قد تركها، إذا وضعناها على رأسه قالوا صطعا قدميه، وإذا جعلناها على رجليه قالوا صطعا رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ثم نجعل على قدميه الإذخر. يحمد الله أنه الآن يجد 40,000 ويجد كفنا، وكانوا في وقت لا يجدون درهما ولا كفنا يكفنون الواحد منهم. ولكن هذا ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن لا تستعجلوا، ففرج الله قريب ويأتي، ولا بد من التمحيص، لا بد قبل العلو لا بد من تمحيص، فكيف نعلو إلا برجال ممحصين؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا. حقق الله وأصبحوا هكذا. قد يقول قائل: هناك من يقع، هناك من يموت قبل أن يرى علوا. لا بأس يا أخي، استمع إلى خباب وهو يقول في رواية في صحيح البخاري: هجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم راغبين طائعين، هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبين طائعين، فوقع أجرنا على من؟ على الله. فوقع أجرنا على الله. فمنا من مات ولم يدرك من أجره شيئا، أي في حياة الدنيا ادخر الله له الأجر كاملا إلى يوم القيامة، فمن عجل له فهنيئا له، سيأخذ الأجر كاملا يوم القيامة. يوم القيامة يقول: ومنا من أينعت له ثماره فهو يجني منها. أعطاه الله الأجر في الدنيا وعجل له شيئا في الدنيا فهو يأخذ منه، فلئن مت فهذا خير، فقد أجل الله لك الأجر كاملا إلى يوم القيامة. ولئن عجل الله لك في الدنيا فهذا ما وعد به الله ورسوله. ولذلك أقول لكم: من عاش منا مات قبل أن يدركنا النص ويأتي العلو فله أجره الكامل عند الله، ولكن مع الصبر وعدم الاستعجال. وأما من سيريه الله الفرج والنصر فقد أخذ حظه من الأجر في الدنيا وله بقيته في الآخرة إن شاء الله. له ذلك في الآخرة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. هذا تاريخ خباب، تاريخ مليء بالكثير بالكثير، مدرسة مدرسة. ولذلك قد توفي في سنة 37 من الهجرة في خلافة علي بن أبي طالب، ودفن وصلى عليه علي، وصلى عليه علي. لما عاد علي من صفين مر على قبره، فلما مر على قبره قال تلك الكلمات، قال تلك الكلمات: رحم الله خبابا. هذا كلام سيدنا علي: رحم الله خبابا، خبابا، رحم الله خبابا. اسمع يقول ماذا: أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، شهد كل المشاهد من أول غزوة بدر، وعاش مجاهدا وابتلي أحوالا، كما قلنا أصابه مرض شديد. ولذلك في رواية صحيحة عند البخاري وعند أحمد وعند الترمذي كل أصحاب كتب السنة، هو اشتد عليه البلاء وكان يكتوي ويقول: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت لتمنيته. عاش حتى ختمت له حياته بالمرض والبلاء، هذا فضل من الله. انظر شهادة سيدنا علي له: رحم الله خبابا، خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي أحوالا، ولن يضيعه الله، ولن يضيعه الله. رسالة أرسلها إلى شبابنا، إلى فتياتنا، إلى كل مسلم يعيش متأزما مما يدور حوله، يستعجل فرج الله. فرج الله آت، ولكن لا بد من التمحيص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر والعزيمة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما توقعت قد مر بنا الوقت في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، والتي تعتبر ترجمته مدرسة، نحن أحوج ما نكون إلى دخولها في هذه الأيام. وحتى لا نحرم الخير سأكتفي بأن ندخل فصلا من فصول مدرسته، وهي فصول متعددة، كنت أود أن أطرقها فصلا فصلا، ولكن لضيق المقام سأقف مع هذا الفصل من فصول مدرسة خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الترمذي في سننه وأحمد في مسنده واللفظ له. وهذا الفصل قد سميته فصل الثلاث، وعنون له الترمذي في سننه بذلك: الثلاث دعوات التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لأمته، اسمعها اسمعها، فهي مكملة لما ذكرناه. اسمعها اسمع، فنحن في بلاء ونحتاج بشدة إلى هذا الكلام. يقول خباب رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين: راقبت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام يصليها. ليلة جلس يرقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فيها، وما كان أحد من الصحابة يستطيع أن يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يرقب. يقول: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أطال فيها لم أره قد صلاها من قبل. صلى ركعتين أطال فيها كثيرا. يقول: فسلم وقدم الفجر، دخل الفجر. يقول: فقلت يا رسول الله رأيتك صلي صلاة لم أرك قد صليتها من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خباب، إنها صلاة رغبة ورهبة. أي العلة في أنني أطلت فيها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يرغب إلى الله ويطلب الأمان من عذاب الله. لمن؟ لمن؟ يرغب إلى الله، يطلب الخير من الله، يرهب إلى الله، يطلب الأمان من الله. لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنه ربه، مضمون له الجنة، ولكنه كان حريصا على أمته، حريصا على أمته، ولذلك صلى يطلب الخير لهذه الأمة، لهذه الأمة التي خرج فيها كلاب ينبحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمونه بأقبح الأشياء بأنه كان مزواجا وأنه كذا وأنه كذا، وكلاب آخرون يعتبرون ذلك من باب حرية الفكر، لعن الله هؤلاء وهؤلاء. يطلب لأمته الخير، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صلاة رغبة ورهبة. دعوت الله فيها لأمتي ثلاث دعوات، فاستجاب ثنتين ولم يستجب الثالثة. دعوت الله فيها لمن؟ لأمتي ثلاث، فاستجاب لثنتين ولم يستجب لواحدة. دعوت الله سبحانه وتعالى ألا يهلك هذه الأمة بما أهلك به الأمم من قبلها. وهلاك الأمم كان بعذاب يعم، فيأخذ طوفان، مصائب، تلاءات عامة تأخذ الكل لا تترك أحدا، صيحة، وهكذا. دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ألا يهلكها بهذه الصورة. يقول: فاستجاب الله له. ولذلك نحن مؤمنون من هلاك يستأصلنا جميعا، مع أننا نستحق ذلك، وأقولها بملء فيه. ودعوت الله سبحانه وتعالى، وهذه الثانية، ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فاستجاب الله له. قد تسأل سؤالا، كيف هذا والعدو من غيرنا؟ الأمريكان واليهود مسلطون علينا. أسألك سؤالا لتعرف أن الله استجاب له أو لم يستجب، بأنفسهم أم بأيدينا؟ هذا سؤالي، بأنفسهم أم بأيدينا؟ أمريكا حينما دخلت أفغانستان والله كان من الممكن أن تباد فيها، وما استطاعوا أن ينالوا من المسلمين إلا بخيانة الكلاب المنتسبين للإسلام. بأيدينا، بأيدينا. أمريكا ما كانت لتدخل العراق لولا الخيانة والعمالة والسفالة وفتح المواني والمطارات، ما كان يمكن أن تصل العراق، ما كان يمكن أن تصل. ولذلك أي عدو يسلط علينا يكون بأيدينا، الخيانة والعمالة والخسة بأيدينا، ولكن بنفسه وبذاته والله لا يقوى علينا ولا أي عدو يقوى علينا. نملك كل أسباب القوة، ولو أن كلاب البترول منعوه لماتت أمريكا ومن وراء أمريكا، ولكن بأيدينا، بأيدينا. يقول فدعوت الله سبحانه وتعالى ألا يسلط عليهم، على أمتي، عدوا من غيرهم. نعم، فاستجاب لي. ودعوت الله سبحانه وتعالى ألا يلبسكم شيعا، يعني لا نتفرق، ويعادي بعضنا بعضا، ويسب بعضنا بعضا، ويقتل بعضنا بعضا، ألا يلبسهم شيعا. فلم يستجب لي. قدر الله في هذه الأمة أن تتفرق وتصبح شيعا وفرقا، يعادي بعضها بعضا، ويكفر بعضها بعضا، ويقاتل بعضها بعضا. وهذا هو واقعنا المر، وهذا هو الذي سيدخل أعداءنا علينا، وقد كان، وقد كان، وقد كان. فلا تستغرب من هذا، هذا واقع ينبغي أن تفهمه، وقد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أرى أني قد أطلت، ورفقا بالجالسين أقول لكم ضعوا ما قلناه في حبات قلوبكم، فنحن في حاجة إليه في هذه الأيام. والله أسأل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن أعانهما. اللهم من أعان المسلمين فأعن، ومن نصر المسلمين فانصر. اللهم من خذل المسلمين فاخذل، وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. ونحن على أبواب عيد الأضحى وكل عام وأنتم بخير، والمسجد يمد يد العون للفقراء والمحتاجين، فكونوا عونا له. والله أسأل أن ييسر على من ييسر وأن يخلف على من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.